الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك توضيح لا بأس به بالنسبة لما تقدم من الشقوق الخمسة فيما إذا كان ظهور واحد يعارض ظهورين بمعارضتين مستقلتين، حيث أنه قلنا في أنه تارة يكون كلا الظهورين المعارضين أقوى وأخرى يكون هو أقوى منهما، وثالثة يكونون متساويين من حيث القوة والضعف. هذه الشقوق الثلاثة حكمها واضح. بقي شقان، وإذا كان أحد الظهورين المعارضين بمعارضتين مستقلتين أقوى والآخر مساوي أو أضعف. الشق الثاني أن يكون هذا الظهور المشترك بين المعارضتين أقوى من أحدهما لكنه مساو مع الآخر. هذان الشقان، في الشق الثاني من هنا ذكر السيد الشهيد أنه من باب الرجوع إلى العام الفرقاني بخلاف الشق الأول، وهذا هو الصحيح، فإن بين الشقين يوجد فرق. في الشق الرابع أي ما إذا كان أحد الظهورين المعارضين بمعارضتين مستقلتين مع الظهور المشترك أقوى منه والآخر مساو أو أضعاف، هنا يسقط الظهور المشترك بالأقوى منهما، يسقط عن الحجية، بمعنى أن مقتضى الحجية فيه يرتفع لا محالة، لأن الدليل الأقوى والأخاص والأظهار الظهور الأظهار والأقوى يرفع موضوع الحجية في الآخر ومقتضيه، وإن كان لا يرفع أصل الظهور لكن يرفع موضوع الحجية، لأن كبرى الحجية مقيدة بأن لا يكون على خلافه ما هو أقوى منه، وبهذا يرتفع مقتضى الحجية في هذا الظهور المشترك، فيكون معارضه المساوي معه أيضا حجة. سبب الحجية هنا أنه لا يكون معارضه تام الاقتضاء للحجية. ومثاله ما إذا تعارض عامان من وجه ثم ورد على أحد العامين من وجه في مورده في مورد الاجتماع مخصصه، كما إذا ورد أكرم كل عالم ولا يجب ويحرم إكرام الفاسق، ثم ورد لا يجب إكرام العالم الفاسق، إنه يرجع فيه إلى عموم يحرم إكرام الفاسق، لأن المساوي معه في الظهور مقتضى الحج يرتفع فيه بورود ما هو أقوى منه وحاكم على حجيته وهو المخصص. فهذا مثاله، هذا بحسب الحقيقة للرجوع العام الفوقاني. ونكتة أن المساوي يصبح حجة ولا يسقط معه بالمعارضة ارتفاع مقتضى الحجية في ذاك الظهور لوجود ما يحكم عليه. أما الشق الخامس الذي في الكتاب شق رابع والذي هو مثاله مورد الرجوع العام الفوقاني، ما إذا كان هذا الظهور المشترك أقوى من أحد الظهورين ومساو مع الآخر المعارضتين، وهنا يحكم بسقوط المتساويين في المعارضة المتساوية والرجوع إلى ذاك الطرف الأضعف في المعارضة الأخرى بلا مزاحم. هذا نكتته، ومثاله هو دار العام الفوقاني، كما إذا ورد أكرم كل عالم ورد لا يجب إكرام الطبيب مثلا من العلماء، ورد في دليل آخر أنه ما يعارض هذا الخاص ورد يحرم إكرام العالم الطبيب، ثم ورد ما يدل على عدم حرمة إكرام العالم الطبيب، فيتعارض الخاص هنا مع ظهورين أحدهما الخاص الآخر الذي يعارضه بنحو التساوي، والآخر مع العام عموم أكرم كل عالم الذي هو أقوى منه لأنه أخص مقدم عليه. هنا بعد التساقط يرجع إلى العموم العام. وجه الرجوع إليه في الواقع ليس هو عدم وجود مقتضي الحجية في الخاص، بل وجهه وحسب الحقيقة على ما نبينه هناك في بحث التعارض أن هذا العام الفوقاني يعني الظهور الأضعف لا يدخل في المعارضة بحسب الحقيقة لكونه محكوما وأضعف من الظهور الآخر المعارض معه، وذاك متقدم عليه، فهو بحسب الدقة لا يدخل في المعارضة لأنها معارضة غير مستقرة بحسب الحقيقة، يعني في فرض حجية ذاك الظهور وهو الخاص هذا لا يكون حجة، لأن حجية العام مقيدة بعدم وجود ما هو أقوى منه هو الخاص مثلا، وإنما يرجع إليه لأن الحاكم على الرافع لموضوع حجيته لم يتم، لا لأنه في الواقع معارض، حتى يرد إشكال الشيخ بالأمس أن المعارضتين عرضيتان، فكيف صار هذا في طول تلك المعارضة؟ نقطة الرجوع إليه نقطة الرجوع العام الفوقاني، والتي هي هذه أن هذا المعارض لأنه محكوم من حيث موضوع الحجية لهذا لما هو أقوى منه، فحينئذ هو غير داخل في المعارضة المستقرة، هذا لو كان ذاك حجة ولم يكن له معارض مساوي يسقطه عن الحجية الفعلية كان حاكما على موضوع الحجية ورافعا لموضوع الحجية ومقتضي الحجية في العام، وحيث أنه لم يصبح حجة فلا محالة يكون ذاك، حيث لا حاكم على لا حجة حاكم عليه بالفعل، فإن الذي يرفع موضوع الحجية موضوع الحجية في العام الخاص الحجة لا الخاص الذي ليس بحجة، ولو كان عدم حجيته من باب ابتلاء بالمعارض فيرجع إليه. هذا وبهذا يظهر أنه خصوص هذا الشيخ يكون تطبيقه يكون مصداقا، يكون فيه نقطة الرجوع للعام الفوقاني، بل أراد الرجوع للعام الفوقاني أحد مصادق هذا النحو من المعارضتين المستقلتين، فإن الخاص المعارض للعام يعارض العام بمعارضة، ويعارض الخاص المساوي معه المخالف معه في الحق بمعارضة أخرى مستقلة أرضية، وحيث أنه بالمعارضة الأولى حاكم على حجية العام ورافع لموضوع الحجية في العام، فمن هنا يكون ذاك العام حجة لو لم يتم حجية هذا الخاص، ولو من جهة ابتلائه بالمعارض المساوي له في المعارضة الأخرى. وأما الشق السابق فليس نكتته هذه النكتة، وإنما نكتته ارتفاع موضوع الحجية مقتضي الحجية وموضوع الحجية في الظهور المشترك بوجود ما هو أقوى ومتقدم عليه في الحجية في إحدى المعارضتين، فلا يكون فيه مقتضي الحجية لكي يعارض ما يكون مساويا معه أو أضعف منه، فمتهاتان النكتتان بحسب الحقيقة. ومن خلال هذا التوضيح أيضا يظهر أنه العرضية في المعارضتين أيضا محفوظة، ولهذا لو كانت الظهورات الثلاثة متساوية كلها تسقط في عرض واحد، وإنما يرجع إلى أحد الظهورين الأضعف حينما يكون الآخر أقوى من الظهور المشترك بالنقطة التي ذكرناها في الشق الرابع، ويرجع إلى الظهور المساوي حينما يكون هذا يرجع إلى الظهور الأضعف حينما يكون هذا ساقطا في المعارضة الأخرى بما يساويه بنقطة الرجوع العام الفوقاني، وكبت النقطتين تامتان مذكورتان في بحث التعارض، ولا يتنافي شيء منهما مع عرضية المعارضتين كما هو واضح. ثم بعد هذا دخلنا في المسألة الأولى وهي التداخل في الأسباب، وأنه لو تعدد الموجب من سنخ واحد أو من سنخين وتعدد السبب هل هذا يوجب تعدد الحروب وهذا يعني عدم التداخل في المسببات أو لا؟ قلنا له لا تقريبين لإثبات التداخل، لإثبات عدم التداخل وتعدد المسبب، ويناقش فيهما معا السيد الشهيد. ويبدو من الكتاب من التقرير أنه إذن لا يوجد ما يثبت عدم التداخل بحسب ظهورات الجملة سواء كانت شرطية أو حملية، حيث أننا قلنا أن هذا البحث ليس مربوطا بالمفهوم بل مربوطا بالمنطوق للجملة. التقريب الأول هو ما تقدم بالأمس من أن لكل جملتين شرطيتين أو غير شرطية بلحاظ منطوقها ظهوران. أولا الظهور في أن الشرط أو السبب علة تامة أو موضوع وسبب تام للحكم. الظهور الثاني في أنه سبب لأصل الحكم وليس سببا لمرتبة شدة الحكم. وحينئذ يقال حينما يتحقق هذا السبب مع السبب الآخر، الإفطار مثلا مع الظهار، إما تحقق هذا السبب لا يوجب حصول شيء أصلا وأن يكون في حكم واحد غير مؤكد، فهذا معناه أن هذا ليس سببا تاما الذي وجد، وإنما إما ليس سببا أصلا أو هو مع الآخر كلاهما جزء السبب مجموعهما سبب، وهذا خلاف الظهور الأول. أو يكون تحقق هذا السبب مع السبب الآخر يوجب حصول ترد تأكد في ذاك الحوق وشدة فيه، وهذا يكون سببا تاما للشدة مثلا للحكم الذي يكون هنا مشتدا، وهذا أيضا خلاف الظاهر ظهور الثاني ظهور الشرطية أو ظهور المنطوق في أنه هذا سبب لأصل الحكم سبب تام لأصل الحكم. إذن فلا محالة لابد أن يكون سببا لحصول وجوب آخر. هذا تقريبا هذا التقريب يناقش فيه سيد الشهيد في المناقشة في الظهور الأول. يقول أن الظهور في الاستقلالية هذا من أين نستفيده؟ ليس في المنطوق ما يدل على العلية الانحصارية التامة، الدلالة الوضعية نحن أنكرناها فيما سبق، وإنما استفادة الاستقلالية دلالة على الاستقلالية إنما كان يكون بإطلاق الحكم أو بالإطلاق الواوي بحسب تعبير المرزا، أو قولوا بأنه إنما يقول إن أفطرت فكفر، وإذا جاء زيد فأكرمه، وإذا صلى فأكرمه. هذا إذا جاء فأكرمه مطلق، حتى إذا جاء من دون أن يصلي أو إذا صلى من دون أن يجيء، فيكون إطلاق المنطوق لحالات تحقق الشرط تحقق الموضوع والسبب من دون الفرد الآخر، هذا الإطلاق هو الذي يثبت الاستقلالية بحسب الحقيقة. وهذا الإطلاق وإلى مفهوم الاستقلالية والتمامية ليس مستفادا من اللفظ، لا يوجد ما يدل عليه وضعا. هذا الإطلاق الواوي حيث يقال لو كان غير مستقل كان يبغى أن يقيده، يقول إذا جاء وصلى فأكرمه، حيث أنه قال إذا جاء وقال إذا صلى حتى لو لم يجد. إذن إطلاقه لفرض عدم تحقق الآخر وعدم المعية مع الآخر، هذا الإطلاق هو الذي يثبت الاستقلالية، وهذا صحيح، لكن بهذا المقدار، بمقدار أنه يثبت أن هذا الشرط لو انفك عن الآخر أيضا كان الجزاء والحكم ثابتا فيه. أما أنه في فرض تحققه مع الآخر هل هنا حكمان، هذا لا يمكن أن يستفاد من هذا الإطلاق الواوي. الإطلاق الواوي يقول في حالة الحالة التي يكون فيه هذا الشرط منفردا أيضا الحكم ثابت، وفي حالة كونه مع الآخر أيضا الحكم ثابت. أما أنه في حالة الاجتماع لابد أن يكون حكمان، هذا من أين نستفيده؟ هذا الإطلاق يثبت بحسب الحقيقة الاستقلالية، بمعنى أنه حينما لا يكون ذاك موجودا أيضا هذا يكفي لترتب لتحقق الحكم وفعلية الحكم، لو وجد وحده أيضا يكفي في تحقق الحكم، أما حينما يوجد مع الآخر فليكن مجموعهما يكون سببان يكونان سببا واحدا تاما لتحقق حكم واحد، فإن هذا حينئذ لا ينفي هذا الإطلاق أو خارج عن دائرة هذا الإطلاق بحسب الحقيقة. إذن فالظهور في الاستقلالية إن أريد به الاكتفاء بكل واحد منهما منفردا لو تحقق في ترتب الحقوق هذا مقبول صحيح هذا الإطلاق والإطلاق الواوي في الواقع لازم عدم التقييد بالواو شمول هذه الحالة إلا أن هذا لازم أعام من أنه في حالة اجتماعه مع الأول يكون هناك حكمان يجتمع مع ما إذا كان في حالة الاجتماع حكم واحد ولهذا لو كان في حالة الاجتماع حكم واحد مؤكد وفي حالتي الافتراق حكمان كل منهما على موضوع أيضا هذا الإطلاق الواوي كان محفوظ يكون محفوظا فيه إذن إذا كان مدرك استفادة الاستقلالية مثل هذا الإطلاق فهذا لا يقتضي تعدد الحقوق بوجه من الوجوه هذا وإن شئتم قلتم يقتضي العلية والموضوعية المستقلة في حال الانفكاك ولا يقتضي هذا الإطلاق الموضوعية المستقلة لحكم المستقل في حال الاجتماع فإن هذا الإطلاق لازم مدلوله أعم من هذا المعنى هذا المناقشة في هذا التقريب ولهذا يذكر السيد تقريبا آخر ولعله هذا التقريب الثاني وظاهر الكفاية يسنده إلى الكفاية التقريب الأول نحن بالأمس قلنا والكفاية ليس في الكفاية هذا الثاني في الكفاية حاصل التقريب الثاني أنه يستبدل صاحب الكفاية الظهور الأول بظهور آخر ظهور الثاني واضح أنه مثلا سبب لأصل الحكم لا لمرتبة منه وشدته وتأكده لكن الظهور الأول نستبدله بالظهور في الترتب والحدوث بأن يقال أن ظاهر الشرطية هو المنطوق أنه حينما يتحقق الشرط والسبب يحدث حكم الحكم ويحدث أصل الحكم بحيث لم يكن موجودا يوجد الحدوث والترتب بعد فرض عدم الوجود قبل تحقق هذا السبب حينما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه معناه بالمجيء يحدث ما لم يكن ثابتا قبل حصول المجيء وحينئذ هذا معناه أنه حتى لو كان الوجوب الآخر السبب الآخر موجودا وهو مثلا صلاته أو الظهار لو أفطر يحدث وجوب كفارة حينئذ هذا الحادث لا يمكن أن يكون ذاك الذي حدث من قبل لأنه ذاك حادث قبل تحقق هذا السبب الثاني ولا يمكن أن يكون شدته وتأكده لأن هذا خلاف الظهور الثاني فلا محال لابد أن يحدث ويترتب حكم آخر وجوب آخر وهو معنى تعدد الوجوب تعدد المسبب هذا التقريب بهذه الصياغة أيضا أشكال عليه السيد الشهيد بعدة إشكالات منها أن هذا الكلام لا وجه له لماذا يكون الجزاء دالا على الحدوث هذا إنما يكون لو كانت جملة فعلية مثلا من باب أن الفعل ظاهر في الحدوث أما إذا كانت جملة اسمية كما إذا قال إن جاءك زيدون فإكرامه واجب وإن صلى زيدون فإكرامه واجب لم يستعمل جملة فعلية يجب حتى يقال الوجوب الفعل ظاهر في الحدوث فإن وكذا يقال أن الفعل ظاهر في الحدوث في محله ومن هنا اشترط بعضهم في بحث الغسل الغسل الترتيبي لمن يكون في الماء أن يخرج العرض ثم يغمسه لكي يحصل الغسل أو الغسل هناك وإلا حينما يكون الماء موجودا مجرد النية لا يجعل بقاء الماء غسلا فإذا كانت جملة فعلية قد يكون حينئذ يقال ظاهر الحدود أما لا ينحصر على البحث الجمل الفعلية فإذا كانت جملة اسمية من قبل إن جاءك زيد فإكرامه واجب إن صلى زيد فإكرامه واجب وهنا لا موجب للدلالة على الحدود ثانيا أن هذا لا يفيد فيما إذا وجد الشرطان معا في زمن واحد فإن الحدوث محفوظ هذا الحكم الواحد حدث بهما معا وترتب عليهما معا ترتبا واحدا فمن هذه الناحية أيضا لا يمكن إثبات وجود حكمين الإشكال الثالث أنه قد يكون سابق أحد السببين إذا كان لم يكن له إطلاق أزماني بل كان ظاهره أنه السابق يوجب حدوث الحكم ما لم يتحقق السبب الآخر بحيث بتحققه قد يرتفع لا بأس أن يقال حينئذ هنا بالحكم
إذا لم يكن إطلاق أزماني من هذا القبيل فحينما يحدث الحكم السبب الثاني أيضا لا يكون إلا حكم واحد، لأن الحكم الأول ارتفع وليس فيه إطلاق أزماني لكي نتمسك به ونثبت وجود حكمين. فلو احتملنا ارتفاع الحكم الأول وتبدله بالحكم الثاني فأيضا لا يكون إلا حكم واحد في البين، حينما تحقق السبب الأول بالسبب الأول، حينما تحقق السبب الثاني بالسبب الثاني دون الأول مع ارتفاع الأول، فيكون الحدوث أيضا محفوظا فيه. وعلى كل حال حاصل هذه الإشكالات الثلاثة أن هذا البيان ليس بيانا جاريا وتاما في تمام الموارد، وإنما يختص بخصوص ما إذا كان الجملة حمل الجملة فعلية، جملة الحكم فعلية ظاهرة في الحدوث، وأيضا يكون لا يكونان مقترنين معا من حيث الزمان، وإلا لا يفيد حينئذ في إثبات عدم التداخل مع أن مدعى القائلين بعدم التداخل أوسع. إلا أن هناك بيانا آخر يمكن تصويره لتقريبه ذكره لإثبات عدم التداخل، سوف يأتي إن شاء الله هذا البيان في يوم السبت.